بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد تقدم معنا أيها الأخوة في اللقاءات السابقة بيان أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يقوم على أسس ثلاثة، ألا وهي: الأساس الأول أن الإيمان قول وعمل، والأساس الثاني أن الإيمان يزيد وينقص. وتقدم أيها الإخوة في لقاءات متقدمة شرح الأساس الأول من أسس الإيمان، وكذا شرح الأساس الثاني من أسس الإيمان. في هذا اليوم أيها الإخوة نختم الحديث عن مسائل الإيمان في شرح وبيان الأساس الثالث من أسس الإيمان، ألا وهو بيان مراتب المؤمنين في الإيمان. بيان مراتب المؤمنين في الإيمان، أو تفاوت أهل الإيمان في الإيمان. هذه المسألة أخواني من المسائل العظيمة الهامة، وهي مبنية على ما تقدم معنا في شرح الأساس الثاني، ألا وهو أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. فإن المسلمين بحسب إيمانهم يتفاوتون، وبقوة دينهم وتوحيدهم واستقامتهم على أمر ربهم يتفاضلون، وعلى ذلك الأساس صاروا مراتب مختلفة ودرجات متباينة. وهذا الموضوع أيها الإخوة من الموضوعات الهامة في حياة كل مسلم، بمعنى أنه لا غنى لمسلم عن دراسة هذا الموضوع والتأمل فيه والنظر في كلام أهل العلم عليه. والعناية إخواني بهذا الموضوع يعد من علامات السعادة ومن أبواب محاسبة النفس، فإن كل امرئ بحسب عمله وما يقوم به من حق ربه ومن حقوق العباد يتمكن من تصنيف نفسه ووضعها في الموضع اللائق بها، وهل هي من أهل الإيمان القوي أم هي من أهل الإيمان الضعيف. وبناء على ذلك فإنه يستدرك إن كان مقصرا في القيام بحق ربه جل وعلا أو حق عباد الله، وإن كان مسارعا في مرضات الله باذلا جهده في طاعة ربه جل وعلا فإنه يبذل المزيد والمزيد من الطاعة والقربة. أهل الإيمان أيها الإخوة كما تقدم على مراتب، فما هو الدليل على أن أهل الإيمان على درجات مختلفة وعلى مراتب متعددة؟ الدليل على هذا أيها الإخوة ما قرره ربنا تبارك وتعالى في كتابه في سورة فاطر، حيث قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. هذه الآية إخواني إذا تأملناها نجد أنها أصل في بيان مراتب المؤمنين، فهذه الآية أصل في بيان مراتب أهل الإيمان وأنهم على درجات متفاوتة، لأن الله جل وعلا أخبر في صدر هذه الآية أنه أورثهم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فهم من أهل الدين وأهل الإيمان، إلا أنهم يتفاوتون في ذلكم الدين وفي تحقيق الإيمان بالله جل وعلا، وهذا كله يرجع بحسب قيامهم بمقتضيات الإيمان وإقدامهم على تحقيق موجبات الإيمان والعمل على تحقيق حقائق الإيمان في القلب. كل هذا التفاوت راجع إلى هذه الاعتبارات أيها الإخوة. أهل الإيمان على أقسام حسب ما دلت الآية. القسم الأول الظالمون لأنفسهم، هذا القسم وهم الظالمون لأنفسهم يطلق عليهم أهل الإيمان إطلاقات عدة، يقال لهم أهل الإيمان المجمل، أهل الإيمان المجمل، ويقال أيضا أهل أصل الإيمان، أهل أصل الإيمان، ويقال أيضا مرتبة أهل مطلق الإيمان، مرتبة أهل مطلق الإيمان، وهم بإيجاز الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، هؤلاء هم الظالمون لأنفسهم. سيأتي المراد من معنى مطلق الإيمان والإيمان المجمل أو أصل الإيمان. القسم الثاني المقتصدون، ويطلق عليهم مرتبة أهل الإيمان الواجب، مرتبة أهل الإيمان الواجب، هؤلاء المقتصدون هم أهل مرتبة الإيمان الواجب، هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات فقط والمحافظة على ما فرضه الله تبارك وتعالى على عباده مع اجتناب ما نهى الله جل وعلا عنه وحرمه. القسم الثالث حسب ما جاء في الآية السابقون بالخيرات، والسابقون بالخيرات يطلق عليهم مرتبة أهل الإيمان المستحب، مرتبة أهل الإيمان المستحب، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات من الأعمال واجتنبوا المكروهات والمحرمات من المنهيات، هؤلاء هم السابقون بالخيرات. هذا تعريف إجمالي أيها الإخوة بمراتب الناس. نأتي على شيء من التفصيل والموضوع هذا كما تقدم موضوع في الحقيقة يعني يعتبر شيق بالنسبة للمؤمن وهام أيضا في حياته، ويستحق في شرحه وبيانه عدة دروس، لكن القصد هو بيان أصل أهل السنة والجماعة في الناس من حيث اختلاف مراتبهم في الإيمان. فأقول ننتقل إلى شيء من تفصيل هذه المراتب وأحكامها. فأقول وبالله التوفيق، كل مرتبة من هذه المراتب الثلاثة أيها الإخوة متصفة بفعل وكف، يعني أن عندها فعل، أن عندها فعل تقوم به، وعندها كف تنزجر عنه. وهذا يختلف أيضا باختلاف هذه المراتب، أعني الكف والفعل. مرتبة أصل الإيمان، المرتبة الأولى الآن، مرتبة أصل الإيمان أو مرتبة الظالمين لأنفسهم، مرتبة أهل مطلق الإيمان، عندها فعل وعندها كف. فما هو الفعل الذي عندها وما هو الكف الذي به تبقى على الإسلام؟ أما الفعل أيها الإخوة فيتضمن أربعة أمور، وإتيانها بهذه الأمور على جهة الإجمال وليس على جهة التفصيل، بمعنى أنها إذا أتت بقدر من هذه الأمور الأربعة، بقدر من هذه الأمور الأربعة يعني من كل جزء من هذه الأجزاء الأربعة التي ستأتي من الأعمال، فهذا يعني به تكون مؤمنة أو مسلمة، مؤمنة ناقصة الإيمان. الأمر الأول أيها الإخوة الإتيان بقول القلب. سبق معنا مما يتكون الإيمان عند أهل السنة بالتفصيل، قلنا أن من جملة ذلك أن الإيمان عندهم قول القلب وقول اللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. الظالم لنفسه هنا حتى ينجو لا بد له من أن يأتي بهذه الأمور الأربعة، وقدر منها لا بد له منه. الأول كما قلنا الإتيان بقول القلب، يعني تصديقه واعتقاده، قول القلب وتصديق القلب واعتقاد القلب فيما يكون لله جل وعلا وفيما يكون لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني الإتيان بقول اللسان. وما المراد بقول اللسان؟ الشهادتان، النطق بكلمة التوحيد. الأمر الثالث الإتيان بقدر من عمل القلب، يعني أن يكون في القلب قدرا من محبة الله تبارك وتعالى ومن الخوف منه ومن رجائه عز وجل. فالمحبة موجودة في قلب الظالم نفسه، والخوف موجود والرجاء موجود، لكنه ضعيف جدا، قد يكون في أدنى درجات الإيمان. الأمر الرابع أيها الإخوة الإتيان بشيء من أعمال الجوارح الواجبة عليه والمفروضة في حقه كمسلم. فإن العمل أيها الإخوة كما تقدم من الإيمان وعدم الإتيان بشيء من عمل الجوارح مع التمكن من ذلك ومن عدم وجود المانع أيها الإخوة، علامة على أي شيء؟ علامة على الكذب في دعوة الإيمان، أليس كذلك؟ يطلب منه أن يأتي بعمل الجوارح ثم يمتنع بعد ذلك مع تمكنه من هذا الأمر وعدم وجود ما يمنع، هذا لا شك دليل على الكذب في دعوة الإيمان. هذا الصدق في الإيمان يقود إلى أي شيء؟ يقود إلى العمل ضرورة ولا بد، فعمل الجوارح تابع لقول القلب الذي هو تصديقه، وتابع أيضا لعمل القلب وما يتعلق به، فالقلب هو ملك الأعضاء، فمهما كان هذا الجانب في القلب ضعيفا فلا بد أن يكون هناك شيء من عمل الجوارح. لكن رفض القيام بالواجبات وردها وعدم القيام بها علامة لا شك على عدم قبول الإيمان وعلى عدم الانقياد وعلى عدم الاعتقاد الصحيح. فإنه لا يخفى على مسلم أن من ضوابط لا إله إلا الله ومن شروطها الانقياد، فإذا لم ينقد هذا المدعي للإيمان ولم يقم بمقتضياته مع إمكانه، هذا علامة على فساد قلبه. ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والعمل الظاهر، يعني عمل الجوارح، والعمل الظاهر هو موجب إيمان القلب ومقتضاه، فإذا حصل إيمان القلب حصل إيمان الجوارح ضرورة، يعني لابد أن تكون الجوارح تابعة لما في القلب. هذا موجود في الفتاوى المجلد العاشر صفحة 269 لابن القيم تلميذه، كلام أيضا عظيم في الفوائد، كتاب الفوائد. قال رحمه الله: الإيمان له ظاهر وباطن، وهذا تأصيل مهم أيها الإخوة في هالجانب. الإيمان له ظاهر وباطن، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته، فلا ينفع ظاهر لا باطن له، وإن حقن به الدماء وعصم به المال والذرية، ولا يجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك. ثم قال: فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان، ونقصه دليل على نقصه، وقوته دليل على قوته. انتهى كلامه رحمه الله. هذا ما يتعلق أيها الإخوة بجانب الفعل عند المرتبة الأولى. أما جانب الكف فالمراد به في حق هذه المرتبة أيها الإخوة اجتناب نواقض الإسلام والابتعاد عن أسباب الردة التي جاءت النصوص الشرعية كتابا وسنة أن بارتكابها يكون المرء كافرا وخارجا من ملة الإسلام. وهذا مبسوط في كتب أهل الفقه، فإن من جملة أبواب الفقه التي يذكرها الفقهاء باب الردة، ويذكرون من ضمن ما يذكرون موجبات الردة وأسبابها. وقلنا هذا أيها الإخوة لأن جانب المعاصي وفعل المحرمات موجود عند هذا الصنف من الناس، وتقدم أن ارتكاب المعاصي والإقدام على المحرمات والوثوب عليها لا يخرج من الدين كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ولهذا يجب عليه ماذا؟ الكف عما هو مخرج من ملة الإسلام ويكون سببا لتكفيره والعياذ بالله. هذا الصنف أيها الإخوة أو هذه المرتبة يدخل فيها صنفان من الناس. الصنف الأول أهل الكبائر، أهل الكبائر، والصنف الثاني من أسلم حديثا ولم يتمكن الإيمان من قلبه، هذا يعتبر من أهل الإيمان المجمل، من أهل مرتبة مطلق الإيمان، إذ ليس عنده تفاصيل الإيمان وحقائق الدين والمعرفة الشاملة عن أحكام الإسلام. إذن هاتان المرتبتان تدخلان في هذا الصنف. يقول ابن القيم رحمه الله واصفا هذا الصنف وكاشفا عن حاله في كتابه طريق الهجرتين في المجلد الأول صفحة 406 اللي حال على الطبعة الأخيرة التي هي عالم الفوائد، أفضل طبعة للكتاب. يقول رحمه الله تعالى، وهذا الكلام تأكيد لما تقدم من التأصيل السابق، قال: فنذكر بعون الله وفضله نبذة من متاجر الأقسام الثلاثة، يقصد أقسام الناس في الإيمان، ليعلم العبد من أي التجار هو. قال: فأما الظالم لنفسه فإنه إذا استقبل مرحلة يومه وليلته استقبلها وقد سبقت حظوظه وشهواته إلى قلبه، فحركت جوارحه طالبة لها ساعية فيها، يعني في حظوظه وفي شهوات قلبه، فإذا زاحمتها حقوق ربه فتارة وتارة، يعني ماذا؟ يعني مرة يجتهد في أن يقوم بحق الله، ومرة تغلبه نفسه وهواه ويترك ما أوجب الله عز وجل عليه. قال: فمرة يأخذ بالرخصة، ومرة بالعزيمة، ومرة يقدم على الذنب وترك الحق تهاونا ووعدا بالتوبة، يعني يتساهل في القيام بالواجب ويؤمن ويمني نفسه بماذا؟ بالتوبة ومغفرة الله عز وجل. قال: فهذا حال الظالم لنفسه مع حفظ التوحيد والإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر والتصديق بالثواب والعقاب. هذا هو بيان لما تقدم معنا من بيان إيش؟ أنه لابد أن يأتي بالأمور الأربعة. قال: فمرحلة هذا مقطوعة بالربح والخسران وهو للأغلب منهما، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بأهل المرتبة الأولى. أما أهل المرتبة الثانية وهم أهل مرتبة الإيمان الواجب، أهل مرتبة الإيمان الواجب وهم المقتصدون، وهم المقتصدون الذين أتوا بما أوجب الله عز وجل عليهم وانتهوا وانزجروا عما حرم الله تبارك وتعالى عليه. فهؤلاء يقول أهل العلم بالإضافة إلى تحقيقهم لأصل الإيمان قاموا بعمل. ما هو هذا العمل؟ القيام بجميع ما أمر الله جل وعلا به من الواجبات والمحافظة على الفرائض. وهم بالإضافة إلى تحقيقهم لأصل الإيمان قاموا بالكف عن عمل. ما ما هو؟ الابتعاد عن جميع ما نهى الله تبارك وتعالى عنه من الكبائر، وأيضا من اجتناب الإصرار على الصغائر، فإن الإصرار على الصغائر يصيرها ماذا؟ يصيرها كبيرة، كما قرر ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره. هذا لا يعني أن أهل هذه المرتبة في عصمة من الذنوب، لا، فهم يقعون في الذنوب ويخطئون، وربما غلبتهم أنفسهم، لكن شأنهم وحالهم المبادرة إلى التوبة وسرعة الرجوع إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذا شأن أهل هذه المرتبة. وفي هؤلاء يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في المصدر السابق، يقول: وأما المقتصدون فأدوا وظيفة تلك المرحلة ولم يزيدوا عليها ولم ينقصوا منها، إلى أن قال: فإذا استقبل أحدهم مرحلة يومه، استقبلها بالطهور التام والصلاة التامة في وقتها بأركانها وواجباتها وشرائطها، ثم ينصرف منها إلى مباحاته ومعيشته وتصرفاته التي أذن الله له فيها، مشتغلا بها، قائما بأعبائها، مؤديا واجب الرب فيها، غير متفرغ لنوافل العبادات وأوراد الأذكار والتوجه. إذا عنده فقط ماذا؟ قيام بالواجبات، أما الاهتمام بالنوافل والعبادات الأخرى التطوعية فلا يقوم بها. قال: فإذا حضرت الفريضة الأخرى بادر إليها كذلك، فإذا أكملها انصرف إلى حاله الأول، وهو إلى مباحاته ومعيشته وتصرفاته التي أذن الله فيها، فهو كذلك سائر يومه. قال: فإذا جاء الصوم الواجب قام بحقه، وكذلك الزكاة الواجبة والحج الواجب، وكذلك المعاملة مع الخلق يقوم فيها بالقسط، يعني بالعدل، لا يظلمهم ولا يترك حقه لهم. إذن هو ماذا؟ مقتصد، معتن بما أمر الله جل وعلا به وأوجبه عليه، ساعا في الابتعاد عما نهى الله عز وجل وحرمه في جانب حق الله وفي جانب حقوق الخلق. أما أن تكون له همة أعلى من ذلك، وهي الإقبال على الله بالنوافل وفعل المستحبات ونحو ذلك، فلا. ومن هنا ننتقل إلى القسم الثالث، وهو مرتبة أهل الإيمان المستحب. مرتبة أهل الإيمان المستحب، وهم من السابقون بالخيرات. فالسابقون بالخيرات بالإضافة إلى تحقيقهم لأصل الإيمان وقيامهم بالواجبات وتركهم المحرمات، قاموا أيضا بماذا؟ بفعل المستحبات، واجتنبوا المكروهات والمشتبهات. هؤلاء يقول أهل العلم لهم شأن مع ربهم عز وجل، وإقبالهم على خالقهم، وحرصهم على العبادة، بل وتلذذهم بذلك، يعني بطاعة ربهم وإقبالهم على عبادته. فالواحد منهم يرى أن من الخسارة الكبرى أن يمر به وقت ليس فيه أي طاعة لله جل وعلا، وإن كانت هذه الطاعة صغيرة في أعين الناس، وإن كانت من المعروف الذي يحتقر، فهو يرى أن هذا من القرب التي بها يملأ الوقت من طاعة الله، وبها يزداد المرء قربا من الله عز وجل، وبها ترتفع درجته عند ربه جل وعلا. فهو يحرص على ملء وقته وسائر يومه بما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. وهذا داخل، أعني العناية، اهتمامه بها داخل في مفهوم العبادة الشاملة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة المتعلقة بحقوق الله والمتعلقة بحقوق الناس. فليس مفهوم العبادة فقط منحصرا في صلاة أو ذكر أو صيام أو قراءة قرآن أو نحو ذلك، لا، بل كل ما جاء به النص وأنه حسنة وأنه معروف فإنه يملأ وقته بذلك بحسب ما يتناسب مع يومه وليلته. هذا أيها الإخوة ما يتعلق بأقسام الناس والتعريف بهم بحسب إيمانهم. هناك أحكام تترتب على هذا التقسيم وتنبيهات حقيقة لابد من ذكرها لأهميتها. الأول من هذه التنبيهات والأحكام أن المقتصد والسابق بالخيرات كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة، بخلاف من الظالم لنفسه فإنه معرض للوعيد ولدخول النار ولحوق العقوبة به. الثاني أيها الإخوة أن أهل المرتبة الثانية وهم المقتصدون وأهل المرتبة الثالثة وهم السابقون بالخيرات كلاهما داخل في عداد عباد الله الصالحين المقربين أهل التقوى. الأمر الثالث أو الحكم الثالث أن أهل كل مرتبة من هذه المراتب يتفاضلون وهم فيما بينهم على درجات، فالظالمون لأنفسهم درجات والمقتصدون أيضا درجات والسابقون بالخيرات كذلك. فلا شك أن أعلى درجات السابقين بالخيرات هم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأفضل الأنبياء والرسل هم أولي العزم من الرسل، وأفضل أولئك هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا هم في هذه المرتبة درجات. كذلك الظالمون لأنفسهم هم درجات في هذا. ولهذا قال الشيخ السعدي رحمه الله في كتابه فتح الرحيم الملك العلام عند تعداده لأقسام الناس قال: وقسم ثالث ظالمون لأنفسهم مخلطون. فهؤلاء من رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة ولم يدخل النار، ومن استوت حسناته وسيئاته فهم أهل الأعراف، ومن رجحت سيئاته على حسناته فلا بد من دخوله النار بقدر ذنوبه، ثم بعد ذلك يدخل الجنة إلا أن تحصل له شفاعة، فإن الشفاعة لأهل الذنوب والمعاصي ثابتة. إذن حتى هؤلاء على درجات وعلى مراتب مختلفة. الحكم الرابع أو الأمر الرابع أهل المرتبة الثانية والثالثة أيها الإخوة هم أهل مرتبة الإيمان المطلق، أهل المرتبة الثانية وهم المقتصدون، وأهل المرتبة الثالثة وهم السابقون من الخيرات هم أهل الإيمان المطلق، يعني الإيمان الكامل التام. عندنا أمران، الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. فالإيمان المطلق هو الإيمان الكامل التام كما تقدم، مطلق الإيمان هو أدنى شيء منه أو بعض الإيمان. وهذه قاعدة نبه عليها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه بداع الفوائد، ذكر أن هناك الشيء المطلق ومطلق الشيء، الأمر المطلق ومطلق الأمر، وهكذا. أهل المرتبة الأولى هم أهل مرتبة مطلق الإيمان، يعني كما تقدم بعض الإيمان أو جزء منه أو أدنى شيء منه. إذن الحكم الرابع، أهل المرتبة الثانية والثالثة هم أهل مرتبة الإيمان المطلق، وأهل المرتبة الأولى وهم الظالمون لأنفسهم هم أهل مرتبة إيش؟ مطلق الإيمان. الحكم الخامس أيها الإخوة، مرتبة أهل الإيمان المطلق لهم الوعد المطلق. مرتبة أهل الإيمان المطلق لهم الوعد المطلق، وهو دخول الجنة بلا عقوبة ولا عذاب ولا حساب، والتنعم بأكمل ما فيها من نعيم من رؤية الله تبارك وتعالى فما دون ذلك. ومرتبة مطلق الإيمان لهم مطلق الوعد، وأهل مرتبة مطلق الإيمان يعني الذين إيمانهم متدنٍ لهم ماذا؟ مطلق الوعد. ومطلق الوعد هؤلاء يكون بأحد أمرين، إما بدخول الجنة مباشرة فضلا من الله عز وجل وإحسانا ورحمة، وإما أن يكون ذلك بدخولهم النار وتعذيبهم بقدر ذنوبهم ثم بخروجهم منها. هذا هو مطلق الوعد. هذا أيها الإخوة باختصار ما يتعلق بهذه الأقسام، يعني أقسام المؤمنين في الإيمان وما يترتب على ذلك من أحكام. أعود فأقول الموضوع هام وضروري في حياة كل مسلم، من خلاله كما تقدم يستطيع أن يصنف المسلم نفسه، يعني من خلال دراسته وقوفه على أوصاف أهله وأعمال كل مرتبة يستطيع أن يصنف المرء نفسه، هل هو من الظالمين لأنفسهم، هل هو من المقتصدين، هل هو من السابقين بالخيرات. ولا شك أن كل نفس شريفة تتطلع إلى أن تكون من السابقين بالخيرات بإذن الله، لكن ذلك لا يأتي أيها الإخوة بالتمني، وإنما يأتي بتحقيق الإيمان والقيام بموجباته ومقتضياته. إلى هنا أيها الإخوة أصل وإياكم إلى ختام الدرس، والله تعالى أعلم. طيب، في أمر الآن، نحن الاختبار الأول كان من وين؟ من بداية الكتاب الرسالة تحتش عبد الرحمن إلى باب القدر، صح؟ طيب، نريد الآن اختبار ثاني من الكلام على مسائل الإيمان من القضاء والقدر إلى نهاية مبحث الإيمان، فمتى الوقت المناسب؟ أبو جاسم، أبو عبد الرحمن، لا صنف نفسك من السابقين بالخيرات ولا الظالمين لأنفسهم ولا المقتصدين. ما أدري والله، فكروا وردوا علي. طيب، والتوفيق بيد الله عز وجل. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.